يعتبرون أشهر ناس في نقض العهد.
كان النموذج الأول
يعني كأنهم هم إذا ذكر نقض العهد
فساو اليهود.
يعني اليهود هم يعني أشهر الناس بنقض العهود. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يعدد الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب التي دعت إلى هذه العقوبات التي أنزلها الله عليهم وهذا الحكم الذي حكمه عليهم. فبما نقضهم ميثاقهم يعني فبسبب نقضهم ميثاقهم. والمواثيق التي أخذت على اليهود كثيرة.
جميل. يعني ميثاقهم
الميثاق هنا أصبح مفرد باسم الجنس يعني.
يعني مفرد مضاف
نعم. المقصود به مواثيقهم لأنها مواثيق كثيرة أخذ عليهم موسى وكلها يعني كلما أخذ عليهم كلما عاهدوا عهدا
نبذوا فريق منهم
ونقضوا فريق منهم فليس لهم عهد ولا ميثاق ولا. والعجيب يعني بالرغم من هذه الصفة البارزة في تاريخ اليهود في القرآن الكريم إلا أن المسلمين لم يتايبوا بهذا عبر التاريخ وخاصة في العصر الحديث ما زالوا حتى اليوم تلاحظون أنهم يسعون إلى اتفاقات مع اليهود ويبرمون معهم اتفاقات سلام ويستغربون أن اليهود ينقضونها. تجد التصريحات يعني هؤلاء لم يلتزموا بميثاق الأمم المتحدة لم يلتزموا بمادة 242 يعني هذا شيء مستغرب أن المسلمين يعني يستغربون من نقض اليهود لعهدهم وهم القرآن الكريم يثبت لهم هذه الصفة صفة ملازمة لليهود. فبما نقضهم ميثاقهم هذه وكفرهم بآيات الله.
لكن شيخ عبد الله نقض الميثاق الآن عندنا ميثاق مع الله سبحانه وتعالى وهذا يبدو أنه مراد أوليا يعني أنهم نقضوا العهود التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى ولهذا رفع الله سبحانه وتعالى عنهم الخيرية والأفضلية التي كان وضعها لهم فترة من الزمن.
جميل.
ونقض ميثاق فإن كان مع الله فمن باب أولى
مع خير مع غيره صحيح.
والرسول صلى الله عليه وسلم نقضهم الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا شاهد كبير جدا
صحيح.
يعني نقضوا بنو قريظة نقضوا الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبنو النضير نقضوا الميثاق مع الرسول صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله يبدو أن هذا مرتبط بنفسية اليهود. يعني أنا قرأت كلام للدكتور عبد الستار فتح الله سعيد له كتاب قيم حقيقة وأنصح بقراءته عنوانه معركة الوجود
مع اليهود
بين القرآن والتلمود. فتحدث فيه عن صفات اليهود في القرآن الكريم فكانت أبرز الصفات التي ذكرها صفة نقض العهد والميثاق فأنها صفة ملازمة لهؤلاء اليهود وأنها يعني نفسيتهم نفسية اليهود نفسية لا تستطيع الوفاء بالعهد
نعم
حتى ولو أرادوا. فما يعني ولذلك قد يأتي قائل ويقول هناك يعني يهودي يعرفه رجل محترم أو وفي أو كذا
يعني فرد من
فرد
من
فقد يكون ربما يكون فعلا فيهم أفراد لكن الطبيعة المسيطرة على المجتمعات اليهودية هي صفة نقض العهود. فكلما وجدوا فرصة وجدوا استقواء وجدوا مناسبة لا يتورعون عن الوفاء بالعهد بخلاف لاحظ المسلمين كيف أن الوفاء بالعهد والميثاق جزء أساسي من الدين. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد
إن العهد
كان مسؤولا.
طبعا أبو عبد الله فيه بعض الناس قد يستغرب انتقال طبائع النفوس من جيل إلى جيل أو بقاء طبائع النفوس يعني في أجيال متتالية وهذه الحقيقة تحتاج إلى دراسة
مثل هذه الخصيصة.
إيه مثل هذه الخصيصة يعني اليهود لو تأملت أمرهم تجد أنهم أن الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بفعائل آبائهم وينسبها إليهم وهذا دليل على أن هذه الفعائل لا تزال فيهم وأنهم راضون بها وهنا وسيأتينا أيضا هنا بعض المعاني مثل قوله وقتلهم الأنبياء بغير حق مع أن الذي قتله هو بعض منهم
صحيح.
فإذا فكرة الخصائص الشعوب أو خصائص بعض السلالات البشرية هذه الحقيقة دراستها والنظر إليها يعني جديرة بالعناية.
يبدو لي والله أعلم أن هذه نقض الميثاق عند اليهود أنه نتيجة للذلة التي ضربها الله عليهم على مدار التاريخ، فأصبحوا يعني يرون أن نقضهم أنهم في حلم نقض العهود مع غيرهم، يرون أن هؤلاء الذين يعني يعقدون العهود معهم والمواثيق هم أصلا ظلمة ومنتهكون لحقوق اليهود، فيجوز نقض المواثيق معهم مع العرب مع المسلمين مع غيرهم، يرون هذا حق مشروع لهم لليهود. وهذا فيما يبدو لي والله أعلم نتيجة لعيشهم مدة طويلة جدا مشردين في مجتمعات مغلقة مضطهدة وما يسمونه بالجيتو، عاشوا في أوروبا فترة طويلة من الزمن وعبر التاريخ وهم في هذه الكنتونات أو في هذه المجتمعات المغلقة مضطهدين، يشتغلون في المهن الوضيعة، يهانون، يعذبون، يطردون. فكان هذا نتيجة طبيعية أنهم يرون أنهم في حل يعقدون هذه المعاهدات، ثم إذا وجدوا أي فرصة ينقضونها ويرون أن هذا جائز لهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم قالوا ليس علينا في الأميين
سبيل،
كل شيء حلال.
لكن ألا ترى أن هذه منبثقة من فكرة الشعب المختار؟ يعني فكرة الشعب المختار الذي
نحن أبناء الله وأحباؤه،
نحن أبناء الله وأحباؤه، ففكرة الشعب المختار أحدثت عندهم هذه النظرة. يعني نظرة عجيبة جدا أنه جنس آخر، دم مصطفى، ليس من أي جنس من
لا يجري عليه ما يجري على غيره.
أي نعم، فيقولوا لا يجري علينا ما يجري على غيرنا من الأميين. والأميين هنا ليس المراد بهم فقط أمة محمد، لأنهم يسمونهم في كتبهم الجويم، أي من سوى الشعب اليهودي
غير اليهودي.
يعني حتى النصارى اللي كانت أصولهم من بني إسرائيل وبعد انتشار النصرانية في الروم وفي غيرها لا يعتبرونهم شيئا، يعتبرونهم ليسوا من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالأصل هو هذه السلالة. طبعا في كلام طويل في قضية تفضيل إسحاق على إسماعيل عندهم وقضية الذكورية والبكورية إلى آخره، ليس هذا مجال الحديث عنها. لكن أقصد أن منبثقة أو أحد أسباب هذه النظرة هي قضية فكرة الشعب المختار.
جميل.
التي وجدت في هذا الشعب. طيب الآن في قوله وكفرهم بآيات الله،
لو سمحت لي يا عبد الملك، طبعا قد يسأل سائل يقول فبما نقضهم ميثاقهم، أين الجواب؟
لعناهم.
أي إما أن يكون مقدرا تقديره لعناهم،
نعم،
وإما أن يكون ممتدا إلى قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم.
ولكن
لاحظ معي ما جاء الجواب، فبما نقضهم ميثاقه وكفرهم بآيات الله قاتلهم الأنبياء بغير حق، قولهم قلوبنا غلف، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان عظيمة، قولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات.
يعني كانوا فبظلم، كانها بدل من قوله فبما نقضهم،
أي
يعني فبسبب نقضهم ميثاقهم
وكفرهم وقتلهم إلى آخره، وبظلم من الذين
وبسبب ظلمهم
حرمنا عليهم،
حرمنا عليهم.
منهم من العلماء من قدر،
جميل، هذا جميل،
لعناهم كما ذكرت عبد الله. ومنهم من قال إن الجواب ممتد إلى قوله لأنه مستمر، عاطفات مستمرة.
نعم.
لكن هنا قوله فبما نقضهم ميثاقهم بدأ بها حقيقة، لأن ما بعدها يتفرع عليه،
يتفرع عنه،
فهي مهمة جدا. ولذلك نحن نقول إن نقض المواثيق ليس المواثيق لتكون بين بشر، بل ما هو أعظم، نقض الميثاق اللي يكون بين العباد، بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ميثاق التوحيد، ميثاق الطاعة، ميثاق أخذ الكتاب بقوة، العمل به. هذه المواثيق يجب على المسلم أن يراعيها. ولذلك جاء في الآية إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها
وحملها
الإنسان إنه كان
ظلوما جهولا.
إذن يجب على المسلم أن يرعى الميثاق الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنا أنا أظن يعني على عادة السورة القرآنية كلما جاء ختام سورة بدأ يمهد للسورة التي تليها. تعرفون سورة المائدة هي سورة المواثيق،
أو بالعقود،
وبدايتها في هذا الموضوع. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. لاحظ قوله أحلت لكم يفسر هذه العهود،
نعم،
لا ليس كذلك.
بلى.
إن العهود هي هذه الشرائع والتكاليف والأوامر والعقائد التي نزلت في هذا الكتاب الذي بين أيديكم، فإياكم أن تحلوا شيئا حرمه الله أو تحرموا شيئا
أحله الله.
لذلك قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام إلى آخره. ثم إن السورة تؤكد هذا المعنى، سورة المائدة، في أنها من أولها إلى آخرها في هذا المضمون. قصدي أن البداية جاءت من هنا والتقديم جاء من هذه الكلمة: فبما نقضهم ميثاقهم. هناك في سورة المائدة لما أراد أن يذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه القضية ذكر إخلال اليهود بالعهود،
صحيح،
ولذلك قال في بعد آية الوضوء قال: واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به، يعني أيها المسلمون. ثم انتقل إلى اليهود فقال: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأخذتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك، هذا الإخلال بالميثاق، منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم أعادها نفس الآية قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم يأتي إلى نقض النصارى أيضا تماما، يعني قصدي أنا نؤكد على هذا الموضوع وهو نقض الميثاق، وأن أهم ما فيه هي هذه العلاقة بين العبد وبين ربه وطاعة العبد لله عز وجل وهذه الشريعة التي تحملها الإنسان في ذمته. قال: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وهذا سنأتي إليه إن شاء الله في سورة المائدة، لكن نبين لإخواننا المشاهدين
الاتصال بين السورتين،
اتصال بين السورتين، وأن نقض الميثاق هو سبب لكل هذا البلاء الذي يحل بالأمم ومنها أمتنا. هذا الاختلاف والتجرذم الذي نحن نعيش فيه، الناس يسألون ما سببه، ما هي مبرراته موجباته، نقض الميثاق. الله قال هنا قال: ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به إيش؟
فأغرينا
بينهم العداوة والبغضاء
جزاء لنقضهم.
إذن لما بدأ الله بقوله فبما نقضهم ميثاقهم بدأ بشيء عظيم ينبغي أن ينتبه له المسلمون، وفي الوقت ذاته لا يقصر المعنى على أن الميثاق هو المواثيق التي
العقود المباشرة
تكون بين العباد، وإن كانت هذا منها
تدخل
تدخل فيها قطعا، ولكن ما هناك ما هو أجل وأعظم وأعم وهو
الأصل، لأنه إذا صح الأول تفرع عنه الثاني.
نعم.
طيب في قوله وكفرهم بآيات الله،
نعم،
طبعا أنت الآن ذكرت فائدة جميلة وهو أن كأن هذه الآية مقدمة ومهدة لما سيأتي في
سورة المائدة
من الحديث عن العقود والوفاء بها، نعم، أو النقضة. طيب وكفرهم بآيات الله، طبعا الآن في قوله وكفرهم بآيات الله يعني كأنها بحجج الله الدالة على استحقاقه العبودية سبحانه وتعالى، وكذلك حجج الله الدالة على صدق أنبيائه فيما جاءوا به من عنده، فهم كفروا بها كلها من آيات الله. لكن كيف كفر اليهود بآيات الله؟ لأنه الآن وصفهم بالكفر، فلو رجعنا أيضا إلى تاريخ اليهود سنجد أن كفرهم بآيات الله يعني واضح جدا، يعني أن كفرهم بآيات الله واضح جدا، وأنه ما من نبي جاءهم إلا وتعنتوا معه ولم يطاوعوه، ويكثرون الشقاق عليه، وهذا هذا يعتبر من الكفر بآيات الله. حتى سليمان وداود مع قوتهما وكونهما أوتي الملك تجد أن هؤلاء كانوا يتعنتون معهم ووصفوهم أيضا بأوصاف لا يوصف بها أقل الناس، فهذا كله يدخل في الكفر بآيات الله. فأي شيء يوصف به الأنبياء مما لا يليق بهم فهو جزء من الكفر بآيات الله، لأنه فيه عدم تصديق لنبوة هذا النبي وتحقيق العصمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. نعم.
الصفة الثالثة مما ذكره الله عز وجل قتلهم الأنبياء ولم تذكر أمة في القرآن بوصف قتل الأنبياء غير منهم. والغريب أنه تكرر في القرآن كثيرا. أتمنى لو كان معنا يعني في العباد ولا نحصي هذا الأمر، ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء. لاحظ استمرت هذه الصفة فيهم. أنا أتذكر الآن قبل قليل كلام الدكتور مساعد كيف الأمة تختص بصفة وتتوارث تلك الصفة حتى لا تكاد تعرف في غيرها، إلا أن يكون أفرادا من أمة من أخرى، لكن كجماعة وأمة لا تكاد تجد عندهم هذه الصفة إلا عند تلك الجماعة والأمة.
طيب لو سأل سائل بس محمد قال كم عدد الأنبياء الذين قتلهم اليهود، هل عندنا إحصائية في هذا؟
ما عندنا، ولكن المفسرون ذكروا في ذلك أشياء مهولة،
لأن تكرار هذه الصفة كأنها يعني قد وقعت مرارا أو أنها وقعت مرة واحدة ولكن لشناعتها
كل مرة أكثر
مرارا. وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم،
يحيى وزكريا
وعيسى. عيسى لما
عيسى حاولوا قتله
طبعا، يعني يعتبرون في حكم من قتله،
من قتل نعم
شرعا يعتبرون في حكم من قتله، وهم يتبجحون بذلك أنهم قتلوه، والله قال وما قتلوه يقينا كما سيأتي معنا بعد قليل. ثم أيضا ذكر المفسرون في هذا شيئا كما ذكرت قبل قليل مهولا، قالوا إنهم يوم من الأيام قتلوا في ضحن واحد 25 نبيا، ثم عادوا مساءهم أو عشيتهم تلك يتبايعون وكأنهم لم يصنعوا شيئا، مما يدل على أن هذا قد فشى فيهم. لماذا؟ لكثرة أنبياء بني إسرائيل، حتى قيل إن العلماء في أمة محمد كالأنبياء
في بني إسرائيل،
في بني إسرائيل، معنى ذلك أن الأنبياء كانوا كثر.
الله
نعم.
طب عندنا في الآيات أن ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا، هذه آية لذكر في قتل الأنبياء في 112 آل عمران، وكذلك في آل عمران 181 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير سنكتب ما قالوا
وقتلهم
الأنبياء، وكذلك في عندنا الآن حين
هذه بتعبير قتل قتلهم
نعم،
أما ويقتلون ففيها أيضا مواطن كثيرة
من يقتلون النبيين ويقتلون
الأنبياء بغير حق.
وأيضا ألاحظ أنه يعبر دائما بهذا التعبير بغير حق بغير حق، وقد يقول قال يعني هل هناك قتل الأنبياء بحق؟
لا، هذا من باب التأكيد والتشنيع
يعني أنه كان يعني قتلا يعني شنيعا. ولا فعلا لا يوجد أمة من الأمم أقدمت على مثل هذه الجريمة.
لعلنا نكمل هذه الفكرة بعد فاصل بإذن الله تعالى.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، ملتقى أهل التفسير، هو منتدى حواري علمي متميز يقصده المتخصصون في الدراسات القرآنية للتباحث حول المسائل القرآنية المختلفة بأسلوب راق مفيد. ويحتوي الموقع على أقسام علمية متخصصة هي ملتقى التفسير وعلوم القرآن، ملتقى القراءات ورسم القرآن، ملتقى الانتصار للقرآن الكريم، ملتقى الرسائل الجامعية، ملتقى الكتب والمخطوطات، والملتقى المفتوح. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير، اللطائف القرآنية، الفوائد العلمية، أخبار الدراسات القرآنية، غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 SEC.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، ونرجع إليكم مرة أخرى لنكمل ما وقفنا عنده في صفة قتل الأنبياء، وما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما يسمى عند العلماء بالصفة الكاشفة لقوله بغير
حق.
والصفة الكاشفة هي التي تحكي الواقع وليست مرادة أو ليس لها مفهوم مخالفة، وهذه من مواطنها يسمى الصفة الكاشفة،
يعني معنى أنه ليس هناك قتل للأنبياء
بحق. نعم، يعني ليس لها مفهوم مخالفة، وإنما هي تحكي الأمر على واقعه.
وبعضهم يسمي مثل هذا المسلمة أو البدهية، وهو ذكر الشيء الذي لا يعني يختلف فيه، ولكن يذكر من باب التأكيد وأيضا أحيانا من باب التنفير.
نعم.
وتبشيع الأمر الذي
يعني له أكثر من
هدف. نعم. فمن أمثلته قول الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه، لأن ما في طائر يطير بغير جناحيه. وكذلك قول الله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قوله: فتم ميقات ربه أربعين ليلا.
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
كذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم
بدين.
ما في تدين إلا بدين.
صحيح.
أين؟
طيب. نعود إلى هذه أيضا صفة من صفاتهم، اللي هي قضية وقولهم قلوبنا غلف. يعني لاحظ أنهم جعلها الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب هذه العقوبات.
نعم.
فقرنها بنقض العهد وبالكفر وقتل الأنبياء. وقولهم قلوبنا غلف، يعني كانوا يقولون يعني نحن في قلوب على قلوبنا أكن، ما نفهم ماذا تريد أن تقول.
نعم.
قلوبنا غلف يعني مغلقة عن فهم ما تريد. ما والله ما قدرنا نفهمك، وش تبغى تقول يعني، ما فهمناك. تماما كما كان يقول قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول.
أو من يقول إذا أنت نصحته وقلت: الله يهديك، الله لا يهديني، هي قريبة من هذا. لأنه في الحقيقة وبدل ما يقول هم حكموا على أنفسهم بأن قلوبهم
مغلقة
غلف، بمعنى إيش؟
مغلقة
يعني جمعه أغلف.
نعم. كان من الأولى أن يقول ماذا؟
الله يهدينا،
يعني الله مفتح على قلبي، إذا كان مثل ما قالوا قريش: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو
الحق من عندي
فأمطر علينا
لا حجارة من السماء،
بدل ما يقولون فهدنا.
هلا قالوا فهدنا.
إينا. فهذا يدل على أن هذه الصفة، يعني سبحان الله، صفة مكتوبة على هؤلاء. ولهذا الذين يؤمنون من اليهود أقل من الذين يؤمنون من النصارى.
نعم. أي نعم، سبحان
أقل.
الله.
هناك ذكر الله سبحانه وتعالى قال:
لتجدن أشد الناس عداوة.
نعم.
الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا،
ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. فما يز الله سبحانه وتعالى في هذا بين الطائفتين مما يشعر بأن هؤلاء بالفعل قد أغلقوا قلوبهم وغلفوها عن أن يسمعوا الحق، فيسمعونه ولا يحسدون.
نعم.
سبحان.
الغريب أن هذه الصفة يا أبا عبد الله ويا أبا عبد الملك يعني نسمعها الآن من بعض من يعني امتلأت قلوبهم نفاقا وحقدا عن الإسلام، وهم مندسون في صفوف المسلمين ويكتبون في صحف ووسائل إعلام إسلامية أو في بلاد إسلامية، ويحاولون أن يعني يسوغوا باطلهم بأنه يعني هذه النصوص التي أنتم تتحدثون عنها يعني نصوص قديمة ولخبطة وما هي مفهمة ولا هي مؤدية إلى التطور والرقي، وأنه بينها تضارب وفيها أشياء غير مفهومة، وما يستطيع المعاصر أنه يدرك مراميها وما فيها. هذا الكلام يقولونه وهو من أعظم الباطل، لأن الذي يقرأ كتاب الله ويقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا القارئ سيجد أنه يصل إلى مراد الله ومراد رسوله بأيسر الأسباب. والدليل على ذلك أنك لا تجد من عموم الناس من يذهب إلى كتب هؤلاء المفكرين وهؤلاء الليبراليين ويستطيع أنه يصل إلى المراد منها بيسر وسهولة. هم الآن نخبويون، يعني حتى يقولون هم أنه نحن وإن كنا ندعي ما عندنا ممتاز ورائع وراقي، إلى اليوم لم نقدم رسالة بسيطة يستطيع أن يفهمها رجل الشارع. الرسالة التي استطاع القرآن أن يوصلها إلى عموم الناس ما استطعنا نحن أن نوصل عشر معشارها، وهذه بعضهم اعترف بها، قال: إلى اليوم نحن رسالتنا نخبوية، ما يستطيع يفهمنا ولا يستجيب لنا إلا النخب. أما عموم الناس فإنهم لا يتلقون منا شيئا. ومما يؤكد هذا أننا ما نستطيع نجلس مع يعني بادية ولا عامة ولا صغار ولا كبار ولا نساء نتحدث عنهم بأفكارنا ولغتنا وطريقة حديثنا. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم كاذبون في دعواهم، وأن القرآن هذا الذي نزل في عهد رسول الله اليوم يتلى على مجموعة من العجائز فترى الدمع
صحيح.
يهمل من عيونهن ويتأثرن ويخشعن وتتغير أخلاقهن، هذا يدل على ماذا؟
أنه مفهوم،
مفهوم، وأنه ميسر وأنه سهل، وأن اللي فهموه قبل 1400 سنة يفهمونه إلى اليوم، وأنه ممكن أن يؤثر في هؤلاء الناس كما أثر في أولئك، بل إنه يؤثر حتى في من ضعفت عربيته، بل حتى يؤثر في من لا يفهم العربية، يؤثر برونقه وأسلوبه ويعني إيش إيقاعه من 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 التأثير العظيم الذي جعله الله عز وجل في هذا الكلام الكريم.
والله شوف، هو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن الكريم ميسر وسهل وعميق وقوي ومتماسك وليس فيه تناقض، وأما كلام هؤلاء فتجد أنه فيه غموض وليس فيه عمق، وفيه تناقض كثير، ولأنه
فيه بهرجة،
بهرجة وعبث بالمحاولة، يعني تلاعب بالكلمات وكذا، حتى تظن أنت أحيانا تتهم فهمك أنك لم تفهم، في الحقيقة تراها يعني تعقيد،
التعقيد
على الفاضي،
الفاضي نعم.
لكن العمق هو في هذا القرآن الكريم، وعم وبساطته هي سر قوته. التوحيد بالرغم من بساطته، توحيد الله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله لا شريك له عليه سبحانه وتعالى، هذه واضحة جدا يفهمها العامي يفهمها، وهي غاية وهي الحق وهي الصواب. تعال شوف إلى العقائد الباطلة ما فيها تعقيدات، حتى بعضهم بعض النصارى الذين يعتنقون النصرانية لا يناقشون في قضية التثليث لأنها فكرة سخيفة.
لا أحيانا ما عندك استدلال يناقش
فكرة سخيفة، وليس هناك اتفاق على تفسيرها وعلى معناها، وكل واحد يفسرها بطريقته، وفي النهاية هي باطل مهما حاولوا أن يقدموها لك بأكثر من طريقة. الآن طريقة أيضا محاولة الطعن في القرآن الكريم ومحاولة قراءته قراءة جديدة، كل هذه والله أنك تقرأ فيها أحيانا وتقول يعني خلني أشوف، يا أنا يمكن أني ما خلني أشوف، والله أني قرأت عدد كبير، عشرات الكتب والدراسات، ويعني خرجت طيب. منها بأنني قاعد أضيع وقتي في قراءة دراسات كتبها أناس ليسوا قريبين من القرآن وليسوا من أهله، ويا بعض
لا وش النتائج بس يا بعض
ما في، يعني تكتشف أنهم يبعدونك.
أي والله
هو في الحقيقة لأنه هو بعيد على القرآن يبتعد بك. وأنت لو رجعت إلى الطبري، رجعت إلى قتادة وإلى ابن عباس، إذا هو قد فهمها على وجهها، صاحب اللغة، صاحب الإيمان،
معاني سلسة،
معاني سلسة، وهذا هو ديننا وهذه عقيدتنا، واضحة وسهلة ولكنها عميقة.
لا
يعني ليست سهولتها وبساطتها دل على أنها ساذجة وسطحية، لا بالعكس، بل هي
العجيب أنه لا تزال، يعني مدام فتحت الباب هذا، لا تزال إلى الآن فلسفات الناس تبحث عن أوائل الكون، كيف نشأ الكون، يعني ما هي علاقة هذا الكون بعضها ببعض، ما هي علاقة هذا الإنسان بهذا الكون، يعني لا زالت الحضارات تبحث.
صحيح.
ونحن عندنا الحل وقد انتهى الأمر من زمان،
من زمان.
وليست المشكلة هنا، مشكلة من يتبعون الغرب ويمجدون هذه الفلسفات وينقلونها، يعني بعض يعني بعض القنوات التي تعرض بعض الأفلام الوثائقية أو تكون متخصصة بالأفلام، هي تنقل لنا فلسفة الغرب في نظرتها للحياة.
صدقت.
نظرة جدا مادية.
صحيح.
نظرة تدل على ضلال واضح جدا جدا. ولهذا انظر مثلا للعبارات التي تطلقونها، يعني مثل غزو الفضاء، حرب النجوم، يعني في عدائية مع الكون. المسلم ليس عنده عدائية مع الكون،
مسالمة،
مسالمة.
صحيح والله،
يعني المسلم مع الكون مسالم ويعرف ما هي حدوده.
وسخر لكم ما في السماوات.
نعم.
وما في الأرض.
نعم.
علاقة تسخير، يعرف أن هذا الكون على مسخر له،
مسخر
له والله يحاربه.
نعم. فلهذا مثل هذه الفلسفات أو النظر فيها، الإنسان الذي لا يكون عنده أصل وثبات، يعني هذه نعمة من الله علينا أننا عندنا شيء نرجع إليه. صحيح. هذا يكون مثل الرجل الفضاء لو خرج عن الجاذبية، ماذا يحصل له؟
صحيح.
يضيع.
نعم. هيا شوف هذا الكلام، شوف بالرغم من أننا نقول الآن، عندنا الآن في كتب التاريخ، بعض كتب التاريخ يتكلمون عن الإنسان الأول البدائي، وكيف كان ما يفهم، كيف كان
يتعرف على الأشياء،
ما يعرف يتعرف على الأشياء شيئا ما شيئا، ما يعرف كيف يقدح النار، ما يعرف كيف يعيش.
هذه من فلسفات الغرب.
كيف طيب؟ والقرآن الكريم في أوله، يعني
وعلم
قرآن في إحدى الموسوعات الموجودة والمتداولة، تتكلم عن بداية الإنسان بهذه الطريقة، الإنسان الأول أنه لم يكن يفهم ولا يعرف يتكلم ولا من هو الإنسان الأول؟ أليس آدم عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
بل
طيب تعالى ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ علم آدم الأسماء كلها.
يا الله.
والله سبحانه وتعالى قد أسجد له الملائكة.
نعم.
وكرمه ويعني كرم جنس البشرية في 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 شخصية آدم عليه الصلاة والسلام.
صحيح.
وكان يعني يرتدي ثيابه في أحسن حلة والله سبحانه وتعالى كساه. وبالرغم من ذلك يصورون آدم عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يعرف شيء. بالعكس العلماء المفسرين عندما ذكروا وعلم آدم الأسماء كلها قالوا آدم عليه الصلاة والسلام كان أعلم البشر،
أعلم الملائكة
وأعلم من الملائكة.
نعم.
بل أعلم من ذريته، لأن الله سبحانه وتعالى قد علمه ثم أخذ ذريته من العلوم على. فالشاهد أنك انظر كيف يدرسون مثل هذه النظريات. طيب من هو؟ كيف نتعامل الآن ونقول الإنسان الحجري والإنسان الأول ولا كان آدم هو أبو البشر وكان موحدا؟
نعم.
ولم تظهر الشرك إلا في ذريته بعد سنين، بعد قرون.
نعم.
وهذا والله كما تفضلت يعني هو من باب تحريف يعني هذه الحقائق والتجاوز هذه الحقائق.
ولهذا المسلمون حقيقة بحاجة إلى رجل يعني
ما ندري وش اللي ودانا الكلام في هذا الموضوع، وش اللي جرنا؟
أي وقولهم قلوبنا غلف.
أي نعم. عن سماع الحق وعن استجابة له.
طيب جل علنا نقف عن هذا ونكمل الآيات وإن كان موضوع في هذا طويل. طيب الآن في قوله
بل طبع الله
بل طبع الله على قلوبهم
عليها
عليها بكفرهم. بل طبع الله عليها
بكفرهم.
نعم. طبعا نسب الله سبحانه وتعالى الطبع
إليه
فدل على أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل فيهم.
نعم.
لكن هذا الفعل لم يأتي ابتداء، وهذه القاعدة المهمة أن ينتبه لها المسلم.
نعم.
أنهم بعد أن صنعوا وفعلوا وفعلوا وأعطاهم الله سبحانه وتعالى المهلة، لما زاغوا
أزاغ الله
قلوبهم. فهذا الطبع إنما جاءهم بعد هذه الأسسة أعمال المشينة، فختم الله عليهم ما داموا ليسوا قالوا قلوبنا غلف. ما دام أنت الذي غلقت قلبك إذا يغلقه الله سبحانه وتعالى، فإذا غلقه الله
لا ينفذ إليه شيء من الهدى.
نعم.
ولذلك هذا نقول بل طبع الله عليها بكفرهم، هذا يدلنا على أن الإنسان يحرم الفهم من الكتاب والسنة بقدر بعده عن الله عز وجل. فكل معصية وذنب يسبب لك إغلاق بقدر ما، حتى إذا اجتمعت هذه الذنوب وتكونت هذه المعاصي وصارت كفرا مدلهما يعني أغلق على قلب الإنسان وصار لا يفهم شيئا، فتأتيه البينات والآيات الواضحات لا يفهم منها شيئا ويقول أنا ما أفهم. لا ما هي مفهومة، لكن طبع الله عليك بكفرك أو على قلبك بكفرك فلا تؤمن إلا قليلا.
وهذا يعني ليس خاصا باليهود،
ليس
نعم. نعم أن المعاصي والذنوب أنها تكون سبب
نعم
لحرمان الإنسان من الفهم وحرمان
وأيضا
من
التقوى. يمكن ونعم. يمكن الاستفادة منها يعني فيها نوع من الإشارة إلى أن الإنسان إذا أقبل على العلم قد يصاب في أول أمر أنه لا يفهم.
صحيح.
فلا يجعل في نفسه هذا الهاجس أنه والله أنا لا أفهم. يعني يجتهد أن يبعد عن نفسه هذه الفكرة.
جميل.
فإذا قال أنا لا أفهم أنا لا أحفظ وصار يكرر هذا عن نفسه فإنه قد يقع منه هذا ويستمر عليه.
صحيح.
لكن إن اجتهد مرة بعد مرة فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه.
وأيضا يجتهد ويكثر من الدعاء ويسأل الله لأن الأمر بيد الله.
نعم.
ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية إذا استغلقت عليه المسألة يكثر من الاستغفار لعلمه بأن الذي يحجب الإنسان عن معرفة الحقائق والوصول إلى يعني الهدايات هو الذنوب والمعاصي.
وأيضا لاحظ في قوله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أن المعاصي والذنوب هي سبب من أسباب الحرمان
لا شك،
حتى في الفهم وفي التوفيق وفي النجاح في الحياة والنجاح في الدراسة. ولذلك تكلم ابن القيم كلام جميل يعني ممكن أن يراجع في شؤم المعصية. يعني شؤم المعصية على الإنسان أنها يعني حرمان التوفيق وأشياء كثيرة يلمسها الإنسان في حياته
وقصيدة
يتقلب بين الصحوة
بيات الشافعي المشهورة شكوت
إلى وكيع سواحي
فقال
إلى ترك المعاصي
وقال بأنه المنور ونور الله لا يؤتاب عاصي.
طيب في قوله فلا يؤمنون فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم، يعني قال بكفرهم وبكفرهم
جميل.
فكرر إيش؟
يعني سبب.
أي نعم.
سبب هذه العقوبات هو الكفر.
أي نعم. لأنه لا والتأكيد لاحظ قال بما نقض ميثاقهم وكفرهم بآيات الله.
نعم.
ثم قال وبكفرهم.
بكفرهم.
بل طبعا بكفرهم يعني بسبب كفرهم. فطبع كان بسبب كفر. ثم قال وبكفرهم رتب عليها وقولهم على مريم
بهتانا
عظيما، مما يدل على أن اليهود قد كفروا بالله سبحانه وتعالى، فلم يبقى منهم إلا قلة قليلة هم الذين تمسكوا ببقايا دين موسى عليه الصلاة والسلام، وهم الذين ومنهم عبد الله بن سلام الذي آمن بما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم فنفعه إيمانه بموسى فأوتي أجره مرتين.
وهذه يا إخواني ترى من عدل القرآن، يعني ما قال بل طبع الله عليها بكفرهم وبكون هؤلاء هذه صفاتهم يقتلون الأنبياء فلا خير فيهم ولا يؤمن منهم أحد، قال لا فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني يوجد منهم من يؤمن،
يعني المعنى الآية فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا
هذا ممكن،
أو فلا يؤمن منهم إلا العدد القليل.
أي نعم. وهذا الظاهر أيضا.
نعم.
نعم. طيب وبكفرهم طبعا أعادها يعني كأن الكفر هنا كفر آخر، الكفر الأول كفرهم بآية الله، الكفر الثاني كأن السياق يدل على أنه كفر بعيسى عليه السلام، لأنه قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. أي نعم.
جميل.
أو يكون من كفرهم يعني أو غلظ كفرهم أنهم قالوا هذه المقالة في مريم وفي ابنها.
جميل.
أي نعم.
وأيضا يمكن أن يقال أنه لأن كل معصية من هذه المعاصي تستحق أنهم يكفرون بسببها لأنها معاصي عظيمة
جدا،
قتل الأنبياء، نقض المواثيق مع الله سبحانه وتعالى،
كفرهم بآيات الله.
نعم. فكأنها كان سبب كفرهم الوحيد هذه المعصية التي تكررت معها، شف وبكفرهم وبكفرهم وبكفرهم. وأيضا فيها تأكيد على ما ذكرناه في الحلقات الماضية من أن الله سبحانه وتعالى يذكر الصفة التي كان بسببها هذا العذاب وهذا العقاب وهو الكفر، وصف الكفر
يعرف فيتقى.
نعم. وهذه قاعدة القرآن في ترتيب الحكم أو العذاب على علته.
نعم.
يعني الآن كأنه قال إن سبب العذاب هو ماذا؟
الكفر.
وطبع الله عليه
على قلوبهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وش موقف اليهود من مريم عليه الصلاة والسلام؟
طبعا هم يرون والعياذ بالله أنها زانية.
أعوذ بالله. بالله.
نعم. هذا هو وجه البهتان، فهم لأنها جاءت بولد من غير أب ولم يؤمنوا بهذه المعجزة وبهذه الآية العظيمة، يعني وجعلنا ابن مريم وجعلنا
ابن مريم
ابن مريم وأمه آية.
نعم.
ووجه كونهما آية أن أمه تلد
من غير زوج،
من غير أب زوج، وأنه هو أيضا عليه السلام يولد من غير أب.
والله إن الحقيقة أنها آية عظيمة.
هي آية طبعا.
يعني
ولهذا
فتنة.
ولهذا أنا نقول لمن أحيانا نقرأ هذا الخبر عابرا.
صحيح.
إذا أردت أن تعرف أو تعيش هذا الحدث.
تخيل.
يعني تخيله، تخيله، حاول أن تدخل في وسط الحدث وتنظر.
يعني مريم
تصور امرأة تأتي تقول والله أنا هذا الولد جاءني وهو من عند الله أنا لم
لا. ومريم رضي الله عليها الصلاة والسلام يعني كانت معروفة بنزاهتها.
نعم.
وطهارتها
أسرة.
نعم. أسرة مشهورة بالصلاح. نعم. والخير. ثم يفاجئون تأتي فجأة بمولود، يعني هي فتنة فعلا.
طيب لكن هذه الفتنة رسب فيها اليهود.
نعم.
لكن هذه الفتنة الله سبحانه وتعالى ما جعلها فتنة محضة بحيث يعذر هؤلاء في أنهم إذا قالوا قولتهم فيها يكون لهم مخرج. لا، يعني هي لما قالت يعني ماذا أصنع، كيف أعمل في هذا الولد، فالله عز وجل قال قولي إني نذرت للرحمن صوما،
فتولى الله سبحانه وتعالى،
تولى الله سبحانه وتعالى إخراجها من هذا البلاء وإقامة الحج عليها
والإجابة عنها،
والإجابة عنها. فلما جاءت به تحمله إليهم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله.
تكلم في المهد،
تكلم في المهد ولا وبكلام فصل جزل لا يمكن أن يقوله صغير مثله.
نعم.
يعني ما قال مثلا
عبد الله. لا. أنا لا أحب أن أقطعك لكن الحقيقة
انتهى الوقت،
الحلقة انتهى.
طيب.
وبعدها ما شاء الله من المسترسلين، فلعلنا إن شاء الله
نكمل
نعدهم نعد مشاهدين ومشاهداتنا نكمل بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة بإكمال قصة عيسى عليه الصلاة والسلام.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.